اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج من جهه اخرى. الحلقه دي خصصناها لمستقبل التحول الديمقراطي في السودان على خلفيه الحرب الدائره الان بين الجيش والدعم السريع، والتي من الممكن ان يتحول مجراها في الايام القليله القادمه بعد ظهور قائد الجيش البرهان في قاعده وادي سيدنا الجويه وسفره لبورت السودان. البعض يقول إن هذا الخروج مرتب مع قوى خارجية ومع الدعم السريع من أجل التفاوض والوصول لحل سلمي للنزاع، والبعض الآخر يراه إقرارا به هزيمة الجيش.
أولا، خروج البرهان يعني الاعتراف بالهزيمة.
في راديو دبنجا وقبل هذه التطورات كنا أجرينا استطلاع عن موقف السودانيين في الحرب وتأييدهم لأحد طرفي النزاع، وهل الوقوف خلف الجيش أو الوقوف خلف الدعم السريع يضمن عملية التحول الديمقراطي بعد نهاية الحرب؟ في منصة تويتر انقسم المشاركون في الاستبيان. الأغلبية وهي 52% من المشاركين أجابوا بأنهم لا يدعمون أي طرف في هذه الحرب، فيما قال 47% وهي نسبة كبيرة أيضا بأنهم يدعمون أحد المعسكرين، الجيش أو الدعم السريع. في منصة الفيسبوك اختلفت النسب. 22% من المشاركين، وهي نسبة أقل كثير، 22% من المشاركين في استبيان دبنجا أجابوا بأنهم يقفون مع أحد المعسكرين، الجيش أو الدعم السريع، مقابل نسبة 78% قالوا بأنهم لا يدعمون أحدا في هذه الحرب. على هذه الخلفية تحدثنا في هذا البرنامج إلى الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة.
إذا انتصر هذا التيار، لا قدر الله طبعا، بنقول فإن خيار الديمقراطية غير وارد إطلاقا.
وتلقينا أيضا عدد من الرسائل الصوتية من المواطنين المشاركين في مجموعات الواتساب الخاصة بدبنجا.
إذا عدنا للدواجن الانتخابية وهيكل الأحزاب التقليدية، ذلك يعني اجتراك المأساة.
لا قبلانين بالكيزان ولا قبلانين بالدعم السريع، خلاص كل حاجة انكشفت.
ما فيش حد طلب من الدعم السريع أن يخيم ديمقراطية في السودان.
كما سيكون معي في الاستوديو أيضا زميلي الصادق مصطفى زكريا للحديث عن الحرب وعن مستقبل الديمقراطية في السودان. فأهلا وسهلا بكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نبدأ بالتطورات الأخيرة وخروج البرهان وماذا يعني ذلك بالنسبة لسيناريوهات الحل. في اللحظات التالية نستمع إلى مساهمة من أحد المواطنين عبر الواتساب.
السلام عليكم. حول مسألة خروج البرهان، هل يؤدي ذلك إلى حل سلمي للحرب؟ أولا، خروج البرهان يعني الاعتراف بالهزيمة، هزيمة الجيش السوداني. يجب أن يستمر البرهان في موقعه. كذلك ثانيا، خروجه يعني إعطاء وإطفاء نوع من الزخم والانتصار للدعم السريع. عليه على البرهان أن يستمر في مقعد لأنه حاليا يمثل رمزية الجيش. نعم، البرهان سواء كان في عرف الدين أو في عرف القانون أو في عرف الهوية السودانية، يعني حسب الأعراف والتقاليد بتاعتنا، هو يعتبر مجرم على الأقل جريمة تفضل الاعتصام من غير ذلك وجريمة انقلاب أكتوبر، لكن حاليا يجب أن يستمر. مسألة الحل السلمي الذي تحدث عنه الآخرون مثل دولة الإمارات الناصر الشرعي للحميتي، هذا يعني تراجع العدالة في السودان، يعني هزيمة السودان قبل داخليا وخارجيا، يعني اضمحلال السودان كقيمة بشرية، كقيمة اقتصادية، كقيمة سياسية، تحلل وتفكك البلد تدريجيا. بعد انتهاء الحرب على البرهان أن يرحل ويتكوين مجلس انتقالي من الضباط الحاليين والضباط الذين تقاعدوا الذين تم اعتبارهم متقاعدين بقرار من البرهان مثلا، يعني أجبروا على التقاعد، تكوين مجلس انتقالي فيما بعد بأن يعني يرحل البرهان وزملائه. لكن حاليا خروج البرهان يعني الخسارة، ليس لأجل البرهان، ما عشان سواد عيون البرهان، كلا، لأنه يمثل رمزية الجيش. يجب أن ينتصر الجيش السوداني. لماذا؟ لأن ذلك يعني إعطاء زخم للدعم السريع الذي الآن في مخاضه، إن لم يندحر اليوم فسيندحر غدا الدعم السريع.
كان هذا رأي أحد المواطنين فيما يخص خروج البرهان. في الدقائق التالية بعض ردود الفعل التي تلقيناها من متابعي راديو دبنجة عبر الواتساب حول توقعاتهم بشأن التحول الديمقراطي في السودان بعد نهاية الحرب. نتابع معا.
الإخوة في برنامج إذاعة دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله، في كل أرجاء وطن الحبيب، التحية لكم. مازق السودان السياسي بدأ عندما وئدت الديمقراطية شيئا فشيئا، وحل بدلها النظام السلطة الواحدة الجبرية تحت مظلة العصا والسجن وأسلوب جوع كلبك يتبعك، وسياسة التمكين اللي فيها هي الحاضنة للسلطة الحاكمة. السودان الذي نحلم به يجب أن يسود فيه نظام ديمقراطي، ذلك يتأتى بسن دستور نظام الحكم فيه يكون رئاسي، يتم اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر بعيدا عن حكاية الدوائر الانتخابية المعلبة، وكذلك هذا الدستور يؤطر للحكم الإقليمي لولاية لكل منطقة، يعني يختار أهل كل إقليم الرئيس الذي يحكمه ومجلسهم التشريعي، وتخصيص 50% من ناتج الثروة لكل منطقة. هذا يكون في طموح الكثيرين من الناس، ووجود نظام قضائي مستقل يتساوى فيه الحاكم والمحكوم، أي استغلالية القضاء. ذلك يستوجب تكوين حكومة وطنية صرفة في صفة السلطة انتقالية مدة 3 سنوات، من أهم أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد. إذا عدنا للدوائر الانتخابية وهيكل الأحزاب التقليدية، ذلك يعني اجترار المأساة. إكساء نظام العدالة والقضاء المستقل ضرورة، ثم ضرورة لمحاسبة كل من أجرموا في حق هذا الشعب. حتى المجلس الانتقالي برئاسة برهان لابد من محاسبتهم. نحن اليوم الآن مع البرهان لأنه يمثل رمز الدولة، لكن لابد من محاسبتهم بعد انتهاء الحرب. يجب أن نستفيد من التجارب الطويلة الغاسية التي مررنا بها، ويجب يعني بقدر ما تحويل السلطة من المركز إلى الولايات إلى الأقاليم. وبارك الله فيكم. عثمان من وادي حلفة.
الله يا أخي، الحرب دي الطرفين فون ما ناجحين معانا، لا قبلانين بالكيزان ولا قبلانين بالدعم السريع، خلاص كل حاجة انكشفت. احنا عايزين بس هسه نجيب ورا الجيش، لانه الحرب بقت الجيش هو القومي، اما الكيزان والمعارف المؤتمر الوطني هذا ما يخصنا خالص في السودان. لقد جربنا 30 عاما من العذاب والتعب، وها الان لو نجح هذا الفريق اللي اسمه الدعم السريع برضه لا ينفع معانا، لانهم ناس دمويين وناس مجرمين ونهبوا كل البلد. ربنا يستر العباد ويستر الوطن. السلام عليكم راديو دبنجة، الله يحييكم في مسابقتكم الجميلة.
بخصوص الديمقراطية بعد نهاية الحرب، تتم تسليم السلطة للشعب، تسليم السلطة للشعب المدني نمرة واحد. الديمقراطية بعد نهاية الحرب هو تسليم سلطة للشعبية، سلطة للمدنيين نمرة واحد. مع استمرار الحرب وتزيد استطلاف السودانيون بشكل عام خلف المعسكرات القوات الشعب المسلح والدعم السريع، نرفض تماما لاستطاف الشعب من قبل الدعم السريع أو القوات الشعب المسلح. نرفض تماما طرفين. نمرة 2، نرفض تماما استطاف الشعب من طرف القوات الشعب المسلح أو دعم السريع الشباب للقتال، نرفض تماما.
السلام عليكم. الديمقراطية لم تأتي بظهور الدبابات وخذل الناس في دارفور وجنينة وزالينجا وكل أنحاء السودان وخاصة دارفور. الديمقراطية لم تأتي هكذا، نحن شفنا الديمقراطية
في كل الدول الديمقراطية كأمريكا كأستراليا كندا فرنسا ألمانيا كل الديمقراطيات بلد فيها ديمقراطية حزبيني جمهوري أو ديمقراطي أو يمين أو يسار. هكذا تعطي الديمقراطية، لم تعطي الديمقراطية السيد حمدي بالدبابات وقتل الناس وتشريدهم.
كانت هذه بعض ردود الفعل من متابعي راديو دبنجا بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في السودان على خلفية الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع. معي في الاستوديو أعزائي زميلي الصادق مصطفى زكريا الذي سيحدثنا عن الجوانب المختلفة لعملية التحول الديمقراطي وعن الواقع الحالي الذي يعيشه أهل السودان بالداخل. صادق حبابك ونهار الخير.
أهلا ومرحبا بك إبراهيم وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام.
طيب يا صادق، نحن نبدأ من وين؟ نبدأ من طلوع البرهان ولا نبدأ من يعني أنت شايف شنو حول مستقبل التحول الديمقراطي؟ يعني من الاستبيان ذاته إحنا عندنا فرضية أساسية انطلقنا منها إنه تقيفه مع واحد من الطرفين معناه أنت وقفت عن مع جهة أصلاً هي هتعوج التحول الديمقراطي ده، دي فرضية حقتنا نحن. أنت شايف الحاجات كيف؟
نعم أستاذ إبراهيم، يعني وانطلاقا من الفرضية إذا رجعنا بالزمن إلى الخلف قليلا وليس كثيرا حتى يعني أكتوبر 2021 كان في انقلاب في 25 أكتوبر.
نعم
الانقلاب ده جاء لإيقاف مسيرة السودانيين وتطلعهم نحو الديمقراطية، والديمقراطية في السودان تعني ببساطة هي تولي المدنيين لزمام الأمور وإبعاد القوى العسكرية من السلطة. هذا هو نضالنا لفترة طويلة جدا جدا. جاءت الانتفاضة والانتفاضة أسقطت نظام عمر البشير، النظام الذي يعني قام على الأيديولوجية أيديولوجية حزب الأخوان المسلمين وحكم لثلاثين سنة، والبلاد انهارت انهيار تام. سار الشعب بحثاً عن الديمقراطية بحثاً عن قيادة المدنيين للبلاد، وكان هناك لغط كبير جداً وتناقض كبير بين القوى المدنية بين أن تستمر الثورة أو يصلوا لاتفاق مع القوى العسكرية ممثلة في الذين يقاتلون الآن من أجل الوصول لصيغة تخرج بالسودان إلى الوضع المدني اللي هو الديمقراطية.
نعم
هذا الانقلاب عطل الطموح الشعب السوداني نحو الديمقراطية وخلق تناقض في داخله. الآن القوى العسكرية التي انقلبت على مسيرة الديمقراطية في السودان هي التي أشعلت الحرب وتتقاتل فيما بينها. الفرضية إنه يعني هل تؤيد الجيش أو تؤيد الدعم السريع بالنسبة للساعين نحو المدنية ونحو الديمقراطية؟ هذه القوى بشقيها هي ليست من حلفاء القوى التي تبحث عن الديمقراطية.
نعم، لكن لو تذكر يا صادق يعني في بداية الحرب الاتجاه بتاع الكثير من يعني ناشطين ومهتمين بالشأن السياسي وقوة مدنية إنه الحرب ده ما يعني ما حاربنا، هذه حرب تخص الجيش والدعم السريع لا تخص الشعب السوداني ولا تخص الثورة السودانية. ولكن بمرور الأيام يعني الحرب استمرت كم شهر لغاية ما أسر برهان طلع، يوم ورا يوم بتشوف الناس يعني بملاحظتي في الفيسبوك في شنو تشوف الناس بيقوموا بينخرطوا في الوقوف خلف الجيش أو الوقوف خلف الدعم السريع، يعني حدث نوع من الاصطفاف، وده أضعف الفكرة بتاعت الفريق المناوئ للحرب أساسا. فهل يعني الحاجة دي بس على مستوى الإعلام ولا في الواقع فعلا الحاجة دي حصلت كده؟
نعم هو في الواقع، ولكن دعني أقول شيء، الحرب لا تخصنا هذه عبارة ليست صحيحة 100%. الحرب تخصنا، الحرب تقتلنا، الحرب تدمر بلادنا، الحرب يعني
لا تخص أنا، يعني أنا قلتها بالمعنى
نعم.
بتاع إنه
أنا أقصد أولئك
أيوة. إنه هذه حرب الجيش
أولئك الذين رفعوا نعم. الشعار
نعم.
ولكن الصح نحن لا ندعم أي طرف من الأطراف اللي بتتقاتل الآن، نحن نطالب بإيقاف الحرب لأنه الحرب لا تخلق مستقبل. أما الآن الانقسام الزائد بين الشعب السوداني، البعض مع الدعم السريع والبعض الآخر مع الجيش، هو أساسا خط لا يخدم مسألة الديمقراطية التي نتحدث عنها الآن. اتفقنا على أن هذه القوى بشقيها هي قوى تقف ضد الديمقراطية،
وظلت من بداية الثورة شغالة بتقوم يعني بتكفل تضع عوائق على الطريق من أجل عملية الانتقال.
دعنا نطرح السؤال الافتراضي هذا، هل إذا انتصر الدعم السريع على الجيش السوداني ستحل مشاكلنا وتأتي الديمقراطية؟ هل إذا انتشر الجيش على الدعم السريع هل هتحل إشكالاتنا وتأتي الديمقراطية؟ لا. هتسألني إذا ما هو الموقف؟ الموقف هو، أنا بالنسبة لي واضح، هو موقف الثورة السودانية الذي تحدثت عنه، الموقف الباحث نحو تطور مسألة الحكم في السودان نحو الديمقراطية، خروج العسكر من مسألة الحكم والاكتفاء بدورهم المنصوص عليه في الوثائق الرسمية. لكن برضو في سؤال بنطرح، هل الآن بالنسبة لي من هو تحت القصف في أندرمان القديمة أو تحت القصف في نيالة، هل الذي عنده المساحة الآن أنه يفكر في أنه نحن نطلب ديمقراطية أو حكم مدني، هو الآن ينادي بإيقاف الحرب، هو الآن يصارع من أجل غريزة البقاء، هو الآن يريد أن يكون سالم. إذن الآن المطروح والملح بالنسبة للرجل الشارع العادي البعاني هو إيقاف هذه الحرب.
نعم، أتفق معك. نعم، تماما. ولكن إحنا كإعلام، كمؤسسات إعلامية، يعني ما يعني أي قاعدين على مسافة من الحاجة دي، ونظرتنا يعني أبعد شوية، وما بنشتغل رزق اليوم باليوم. نعم، بنطرح الأسئلة اللي يفترض إنه بعد فترة الناس هيجوا تاني.
نعم، أتفق معك الآن، ولكن في إطار سياق الإجابة على هذه الأسئلة يجب أن تضع في الاعتبار إنه الظروف المحيطة بالفرد هي التي تؤثر.
نعم،
في خياراته الآن. يعني
طيب، يعني سؤال يعني ربما أخير حول الجدوى ذاتها بتاع يعني حق المواطن العادي، يعني في تربيته وفي تكوينه وفي تربيته الأسرية في تخيلاته ونظرته، هل بتفتكر انه بيعتقد انه الديمقراطية دي حاجة مهمة، ولا ده شغل بتاع يعني ناس دارين يملوا نوع من الحلول على مجتمع هو اصلا ما مؤمن بالفكرة اصلا؟
نعم، هذا سؤال جوهري وسؤال منطقي، لانه الديمقراطية هي ذاتها كنظام للحكم هي ثقافة، ولا بد من أن نهيئ هذا المجتمع تدريجيا للتمكن هو ذاته من حكم نفسه بنفسه بمؤسسات الدولة، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالصحة، مرتبطة بأشياء كثيرة جدا جدا. يعني الآن سؤالك ينحو منحى أنه الشعب لربما ليس بواعي بفكرة الديمقراطية هي في حد ذاتها. أنا لا أستبعد هذا الأمر، وأقول إنه داخل المجتمعات دائما في تفاوت وتفاوت كبير، لكن كما ذكرت بالاستشراف نحن نرنو للنظم أو للنظام الذي يحقق طموح كل المجتمع، طموح كل الشعب السوداني. حتى الذين يقاتلون الآن هم جزء من هذا المجتمع، يجب أن ينعموا بسلام وننعم نحن بسلام، ونفكر في كيف يعني ننمي، والتنمية هي التنمية البشرية.
نعم. طيب، يعني بهذا المعنى السودان معروف بأنه بلد شاب، يعني شنو النسبة الشباب؟ أظن 70% أو أكثر دين الشباب خلاص، لكن النسبة ذاتها كلهم يعني لبلد قاعد فيها نظام ديكتاتوري 30 سنة، اللي هو ناس يتولدوا في يعني في ظل ديكتاتورية وريبوا فيها وقروا بمناهية وكده. لكن مع ذلك ثورة ديسمبر دي من قامت لغاية الانقلاب في أبريل الماضي، الناس دي ما وقفوا لحظة وماتوا وقدموا أرواحهم رخيصة، وما كانوا بيخافوا وما بهابوا يطلعوا يقابلوا الآلة الشرطية والأمنية والعسكرية عشان عملية التحول الديمقراطي، يعني مجتمع للعدالة والحرية والمساواة وكده. ده بخلاف الأجيال القديمة والقوة التقليدية، أي مجتمع يعني فيه قوة يعني ما دار تغيير أصلاً.
نعم إبراهيم، هذا الوعي الذي تحدثت عنه هو الذي أرسل إشارات كبرت من مساحة الخوف عند الآخرين. الآخرين أقصد الذين يقفون ضد التطور المدني داخل السودان. هذا الوعي هو الذي يعني خلخل النظام السابق، وهو الذي أدخل القوى العسكرية في تناقض. الآن هي بتحارب بعضها البعض، هذه القوى مجتمعة لا تريد لهذا الوعي أن ينتشر، وهي التي أوقفت المد الثوري.
نعم، شكرا لك زميلي الصادق مصطفى زكريا على حضورك للاستوديو وعلى مساهمتك معنا اليوم في برنامج من جهة أخرى.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننتقل للجزء الأخير من هذا البرنامج ومساهمة الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة، الذي تناول إمكانيات التحول الديمقراطي بناء على سيناريوهات نهاية الحرب.
مستقبل الديمقراطية بعد الحرب. بالطبع طبعا الإجابة على هذا السؤال صعبة جدا وشائكة، لأنه يعني إحنا بنقول بعد الحرب. في الحالة دي لابد التصور الواقع السياسي والاجتماعي لما بعد الحرب، وده يعني قد يتطابق مع مقولة بيقول أنه تاريخ يكتبه المنتصرون أيا كان. طيب من هو المنتصر وطبيعة هذا المنتصر؟ ونحن الآن أمام خصمين، جيش قيادته إسلامية عندهم مشروع whatever أيا كان هذا المشروع. المشروع ده طبيعته استبدادية وشمولي، ولا يرى غير فلسفة واحدة أنه الإسلام هو الحل، وده بدوره أفضل إلى الحرب وإلى الركاكة اللي بتقول البل هو الحل. هذا المشروع طبعا رافض لكل نداءات السلام. إذا انتصر هذا التيار لا قدر الله طبعا بنقول فإن خيار الديمقراطية غير وارد إطلاقا، وحنصحى على واقع شمولي قاهر برجعنا إلى دولة المشروع الحضاري في نسختها الشرسة الخارجة من جحيم الحرب، إلى فضاءات فيها تشظي وتشفي وبطش. بيصبح في هذه الحالة الجميع هيكون في نظرهم أعداء. الطرف الثاني اللي هو الدعم السريع، وطبعا حتى هذه اللحظة لا يمتلك أي مشروع سياسي أو منفسته، يعني رغم أنه هو رافع شعار الديمقراطية. الديمقراطية في نظر الدعم السريع هي طبعا تبسيط شديد جدا ومخل، اللي هي بتعني الاتفاق الإطاري حتى هذه اللحظة. والاتفاق الإطاري في حد ذاته هو حالة بتاعت اتفاقية، وهو ليس مشروع سياسي طبعا، اتفاق على مرحلة بتاعت انتقال. إذا ما هو وضع الدعم السريع إذا انتصر؟ هل سيظل حارسا لهذه الفترة الانتقالية بعد أن فقد مئات المقاتلين ودعك عن المال والعتاد وكل التضحيات اللي قدمها؟ لابد أن يبحث لنفسه عن دور، لابد أن يبحث لنفسه عن ثمرة في هذه الحالة. في الدور دي طبعا يعني قد يصبح في غاية التفاؤل ممكن نقول هيكلة الجيش والدمج، وطبعا في الحالة دي يكون أقل تكلفة في الطريق نحو الديمقراطية. إذن في نهاية المطاف الخصمين اللي بيقودوا الحرب الآن لا يمكن أن نتوهم بأنهم ديمقراطيون. مرة أخرى في الحالة دي وأيضا ده منتهى التفاؤل، سيعود الشعب إلى الشوارع، وطبعا نحن في حالة بتاع تبديد تاريخ يعني لا نأبه لذلك. والذين ينادون بالديمقراطية كتل متناحرة هي نفسها، هي بتحتاج إلى معجزة حقيقية عشان تتراص الصفوف بتاعتها، عشان تتوحد هذه القوى خارج أفكار والأيديولوجيات بتاعتها إلى أفق بيقود نحو الديمقراطية. ولابد أن نكون في هذه الحالة تنازلات من جميع الأطراف، وده إذا حدث يمكن أن نفكر في نظام إقامة نظام ديمقراطي مسنود بقوة سياسية وقوة حزبية. ولكن يمكننا القول بكل صراحة أن الدولة السودانية في مفترق طرق، نتيجة للاستقطاب الحاد جدا، والحرب خلخلت البنى الاجتماعية والبنى الحزبية اللي كانت قائمة حتى مع الهشاشة بتاعتها. وباللاحظ أنه سقط الكثيرون، يعني سواء كانوا مفكرون أو قادة رأي أو مثقفون أو إداريون وغيره في فخ الحرب يعني بشكل أو آخر، وبدل الانتماء للقبيلة بديلا عن الحزب. عشان كده الآن المرحلة اللي بنشهدها دي وبكل وضوح هي مرحلة التراص القبلي، بديلا للحزب، بديلا للوطن، بديلا للفكرة السياسية. لذا أنا أعتقد أن الديمقراطية الغايبة حتى هذه اللحظة بتواجه أعقد التهديدات في تاريخ الدولة السودانية. رغم ذلك بيظل في خيط أمل، وخيط الأمل ده طبعا يعني مرتبط أساسا بأن تنتهي الحرب عاجلا. ولكن هذه الحرب في وجهة نظري أنها كل يوم بتاخذ شكل جديد، يعني هي متحورة من السلطة أو من السعي نحو السلطة إلى السعي نحو تمثل القبيلة والتمترس بالقبيلة والتمترس بالمدن. ونحن بنشهد أنه في حالة بتاعت ما يشبه الانفصال الشفيف ما بين الدولة السودانية الآن، هي الآن يعني يبدو أنها قابلة للقسمة على الاثنين شرق وشمال في مواجهة الجزء الآخر من الوطن. وغدا وبعد غد وفي مسيرة الحرب اللي إذا لم تتوقف هذه الحرب هتكون في دويلات كثيرة جدا، وده يعني قمة الفعل أن نبحث عن الديمقراطية. سنبحث عن الوحدة في الأول، علينا أن نبحث عن السلام في الأول عاجلا، لأن كل ما تطول هذه الحرب سيدفع السودان والشعب السوداني ثمنا باهظا في الحفاظ على الدولة السودانية حتى في شكلها الأخير.
بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.